أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فسورة ياسين من الصور التي تحوي كثيرا من الإشارات الكونية، وهي صورة مكية، وعلى عادة الصور المكية أنها تركز على قضية العقيدة وتستشهد على وجود الله وعلى وحدانيته وقدرته وطلاقة علمه وحكمته، تستشهد بكثير من الآيات الكونية. وتخاطب سورة ياسين في ختامها مجموع الكافرين والمشركين والمتشككين بقول الحق تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ومضة قرآنية مبهرة يسمعها البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسرها بأخشاب الأشجار حينما تيبس وتتحول إلى حطب، يمكن أن يستخدم مصدرا من مصادر الطاقة وسببا من أسباب إيجاد النيران. وقد فسر بعض المفسرين هذه الآية الكريمة بأن البدو في القديم كانوا يعرفون شجرتين من شجر الصحراء، المرخ والعفار. إذا احتك الفرعان من هاتين الشجرتين تصدر شرارة يستخدمونها مصدرا من مصادر الطاقة ومصدرا من مصادر إشعال النيران. وهذا الكلام كله صحيح، ولكن كما أشرنا في حلقات سابقة أن من أعجب جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد في كلمات محدودة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وهنا نرى صورة من هذه الصور: آية مكونة من كلمات محدودة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى بهذه الملاحظة الدنيوية على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الخلق، فيقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فما هي الدلالة في هذه الآية المحدودة الكلمات على طلاقة القدرة الإلهية وإبداع الصنعة في هذا الكون الذي أبدعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته؟ ندرك الآن أن الله تعالى قد جعل الشجر الأخضر هو الوسيلة الرئيسية التي توفر للإنسان قدرا من طاقة الشمس. الإنسان لا يطول الشمس، المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى طاقة الشمس أو أن يستفيد بها استفادة كاملة إلا عن طريق النبات الأخضر. وكما أشرنا في لقاء سابق أن الله تعالى قد جعل للشجر الأخضر القدرة على تخزين طاقة الشمس، يستهلك طاقة الشمس أو يستمد جزءا من طاقة الشمس عن طريق صبغة خاصة أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل النباتات الخضراء تسمى باسم الصبغة المخضرة أو الأخضر. هذه الصبغة التي توجد في جسيمات ضئيلة للغاية لا تكاد ترى بالعين المجردة تسمى البلاستيدات الخضراء، هذه الصبغة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تأخذ طاقة الشمس أو قدرا من طاقة الشمس وتوظفه في تحليل الماء وما معه من عصارة غذائية إلى مكوناتها الأساسية. ثم النبات يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحلله هذه البلاستيدات الخضراء، هذه الصبغة تسمى باسم اليخضور، تحلل ثاني أكسيد الكربون أيضا إلى مركباته الأساسية، تأخذ الكربون وينطلق الأكسجين إلى الجو ليساعد على تنفس الكائنات الأرضية إنسها وحيوانها، ويوظف قدرة النبات التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها على دمج مرة أخرى الكربون والإيدروجين وما معهما من عناصر الأرض ومركباتها في مركبات معقدة، مركبات عضوية معقدة تسمى باسم الكربوهيدرات أو العناصر أو المركبات المكونة من الكربون والإيدروجين. هذه العناصر مثل النشا ومثل السكريات بمختلف أشكالها، هذه العناصر لازمة لبناء أجساد النبات بمختلف خلاياه، ولازمة أيضا لبناء زهوره وثماره بأكملها وبمختلف مذاقاتها وطعومها. وطبعا هي مركبات غاية في التعقيد، ولكنها ضرورية لأجساد النبات ولأجساد الحيوانات والأناسي التي تقوم على الأكل ثمار هذه النباتات. ولذلك نقول أن النبات الأخضر هو الوسيلة الرئيسية لخزن طاقة الشمس على هيئة روابط كيميائية، هي مصدر الطاقة للنبات ومصدر من مصادر الطاقة الأساسية للإنسان والحيوان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أفرأيتم يقول ربنا تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من الذي جعل لكم هذه الصفة العجيبة في الشجر الأخضر؟ ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة في نفس المعنى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هاتان الإشارتان القرآنيتان الكريمتان تؤكدان على حقيقة كونية مبهرة مؤداها أن الشجر الأخضر هو وسيلة أساسية من وسائل تمكين الإنسان من طاقة الشمس وتحويلها إلى مصادر متعددة للطاقة. فهم العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المصدر إما الحطب الذي ينتج من تجفيف جذوع النباتات وفروعها وأوراقها، أو المرخ والعفار الذي يعني يحك فرعان منهما ببعضهما البعض فولد الشرارة كما قال بعض المفسرين القدامى، أو بدفن هذا الخشب وحرقه بمعزن عن الهواء فيتحول إلى الفحم النباتي. ولكننا نرى الآن في هذه الدلالة أبعاد أخرى، نرى أن كميات هائلة من الفحم الحجري التي استخرج منها ملايين الأطنان، بلايين الأطنان قد كونها لنا ربنا تبارك وتعالى بدفن هذه البقايا النباتية في ذات الأنهار أو في البحيرات الداخلية أو على شواطئ البحار. تدفن جذوع وفروع وأوراق وثمار وزهور النباتات تتفحم بمعزل عن الهواء فتكون هذه الرقات الهائلة صم من الفحم الحجري. والفحم الحجري ظل لعقود كثيرة ولقرون متطاولة المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للإنسان. ليس هذا فقط، بل عند اكتشاف النفط اتضح لنا أن النفط يتكون أساسا من تحلل أجساد كائنات بسيطة، إما كائنات حيوانية أو نباتية تحيا طافية في بحار ومحيطات الأرض وتموت بملايين الأفراد في كل لحظة، وتنزل إلى قيعان هذه البحار والبحيرات ودلات الأنهار والبحيرات الداخلية فتدفن مباشرة بالرواسب التي تتجمع فوق تلك القيعان، وتبدأ هذه البقايا الحية في التحلل بمعزل عن الهواء فتتحول إلى النفط. والنفط له شروط عديدة لكي يتجمع بعد أن يتكون في صخور مصدره الأصلية، لابد أن تكون هذه الصخور على عمق كاف ودرجة حرارة وضغط كافيين يسمحان بتكون النفط من هذه المواد العضوية، ولابد لهذا النفط المتكون من الهجرة لأنه يتكون في قطيرات بسيطة معزولة في المسافات البينية بين حبيبات الصخور، فلابد له لكي يتجمع من أن يهاجر، وتسمى هذه العملية عملية هجرة النفط. يهاجر النفط فيتصل تتصل هذه القطيرات مع بعضها البعض ويصبح لها ضغطا وتستمر في الهجرة حتى يهيئ لها ربنا تبارك وتعالى نمطا خاصا من الصخور له من المسامية وله من النفاذية ما يمكن هذا النفط من أن يتجمع فيه ويكون تحته طبقة من الماء وفوقه طبقة من الغاز، ثم يوفر له ربنا تبارك وتعالى بنية أرضية خاصة تحول دون المزيد من هجرته، فينتهي به الأمر إلى قيعان البحار والمحيطات. تسمى هذه المصيدة البترولية. ثم النفط له طبيعة يعني خاصة تمكنه من التحرك إلى أعلى بالخاصية الشعرية، فلو لم يغطى هذه المصيدة النفطية بطبقة غير منفذة غير مسمية كان يمكن لهذا النفط أن يهرب ويتسرب إلى أعلى ويتأكسد ويضيع. ولذلك تكون النفط آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة تدل على الدور الإلهي الذي شاءه ربنا تبارك وتعالى لتجميع النفط في مساحات هائلة من أراضي المسلمين، لدرجة أن كثير من الغربيين يمزحون فيقولون إذا أردت أن تجد نفطا عليك أن تبحث عن صحراء يسكنها مسلمون. هذا النفط مصدره أيضا من النباتات البحرية ومن بقايا الحيوانات التي تتغذى على هذه النباتات، ومصدره أيضا قدر من طاقة الشمس استخدمتها هذه الكائنات في خزن هذه الطاقة على هيئة روابط كيميائية. ونجد أن المصدر الرئيسي الذي وفره ربنا تبارك وتعالى للإنسان للاستفادة بقدر من طاقة الشمس أصله الشجر الأخضر. الشجر الأخضر الذي يأخذ هذه الطاقة ويكون الكربوهيدرات ويكون السليلوز ويكون غيره من المركبات المعقدة، فيخزن طاقة الشمس على هيئة هذا القدر من الروابط الكيميائية. ثم هذا الخشب أو هذا الحطب أو هذا القش حينما ييبس يكون مصدرا كبيرا للطاقة. إذا أحرق بمعزن عن الهواء بواسطة الإنسان أعطانا الفحم الحجري، إذا دفن بطريقة فطرية طريقة طبيعية بمعزن عن الهواء وتحلل بمعزن عن الهواء في شواطئ البحار في ذلات الأنهار في البحيرات الداخلية في غير ذلك من الأوساط المائية يتحول بمشيئة الله إلى الفحم الحجري الذي ظل لقرون عديدة مصدرا أساسيا للنار مصدرا أساسيا للطاقة للإنسان. هذا الفحم إذا زادت عليه الضغط والحرارة يتحول إلى غاز فحمي غاز طبيعي يمكن الاستفادة به كمصدر من مصادر الطاقة. هذه النباتات لو أكلتها الحيوانات ودفنت بمعزل عن الهواء ما فيها من دهون ومن زيوت مصدره الروابط الكيميائية التي استمدها الشجر الأخضر من طاقة الشمس. إذا دفنت هذه البقايا الحية بمعزل عن الهواء تحولت بمشيئة الله إلى النفط، والنفط إذا زاد عليه الضغط والحرارة تحول إلى الغاز الطبيعي. ولذلك نقول أن كل مصادر الطاقة من الخطب من الحطب ومن الخشب ومن القش ومن فضلات الحيوانات ومن الفحم الحجري والفحم النباتي والغاز الطبيعي والغازات الفحمية والغازات البترولية ومن البترول، كل هذا لعب الشجر الأخضر دورا أساسيا في اصطياده من طاقة الشمس وفي تخزينه حتى يصبح مصدرا أو مصادر متعددة للطاقة يستفيد بها الإنسان. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة في سورة ياسين ونظيرتها في سورة الواقعة بأن الله تعالى قد جعل لنا من الشجر الأخضر نارا، أي مصدرا أساسيا من مصادر الطاقة التي يحتاجها الإنسان في حياته على الأرض. فقال عز من قائل في ختام سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وقال في سورة الواقعة أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الحقائق العلمية المبهرة صاغها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه صياغة معجزة يفهم منها البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني، ويفهم منها الإنسان في كل عصر وفي كل جيل معنى آخر، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار إلى زماننا، زمن تفجر المعرفة العلمية والتقنية في هذا العصر، نرى في هذه هاتين الآيتين الكريمتين بعدا آخر. لم يكن النفط معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن النفط مستخرجا في هذه الأزمنة القديمة، لم يكن الفحم الحجري معروفا في الجزيرة العربية، والإلمام بكل مصادر الطاقة الميسرة للإنسان والتي جعل ربنا تبارك وتعالى الشجر الأخضر مصدرا أساسيا لها، هذا كله مما يؤكد على دقة الصياغة القرآنية في الإشارة إلى العديد من أشياء الكون وظواهره، ومن أبرزها تحويل طاقة الشمس إلى صورة ميسرة يستطيع الإنسان بقدراته المحدودة وإمكاناته المحدودة أن يستفيد بها وهو على سطح هذه الأرض. هذه الصياغة التي تأتي بكلمات محدودة وتحوي معاني كثيرة تنفرد وتنبسط أمام علم الإنسان باتساع دائرة المعرفة الإنسانية، لمما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، هذا القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وتعهد بحفظه في نفس لغة وحيه، وحفظه لنا على مدى 14 قرنا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأكرر مرة أخرى أن هذه الومضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل وسائل الدعوة إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى حجية هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، التي بدأ أعداء الإسلام بشن حرب ضارية على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى كتاب المسلمين القرآن العظيم. علينا أن ندرك خطورة هذه الهجمة، وأننا لن نستطيع مواجهتها إلا بإثبات أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وإثبات نبوة ورسالة هذا الرسول الخاتم الذي بعثه ربنا تبارك وتعالى ختاما لسلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين أرسلوا جميعهم بالإسلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى من رحمته وفضله وجوده وكرمه وعطائه قد من على البشرية ب120,000 نبي، وأن الله تعالى قد تخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، وكان ختام هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختمت ببعثته النبوات وختمت برسالته الرسالات، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة الخاتمة حتى لا يعذب ربنا تبارك وتعالى عبدا من عباده دون إنذار، وهو الذي قال عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.